باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل القديس يوحنا الاصحاح الثالث من اول الايه 19. وهذه هي الدينونه، ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلمه اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريره. لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله، وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة، والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل دراستنا في مدخل إنجيل يوحنا. احنا متوقفين عند علاقة إنجيل يوحنا بالأناجيل الإيزائية أو الأناجيل الثلاثة الأخرى. شوفنا في الموضوع ده عدة نقاط. شوفنا النقطة الأولى التوافق من جهة نمرة واحد، نفس الخط العام بتاع الإنجيل اللي هو بيبتدي بالمعمودية وينتهي بالصليب، هو ذات الخط اللي ماشي فيه يوحنا، نفس الخط بتاع مسار الكرازة في الأناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا، من جهة خدمة المسيح في الجليل وخدمة المسيح في اليهودية. لكن شفنا أن القديس يوحنا بيكمل فيما الثلاث أناجيل ركزت على خدمة الجليل واكتفت بالزيارة الأخيرة لليهودية في الصلب. يوحنا لم يتجاهل خدمة الجليل بس كان تركيزه أكتر على خدمة المسيح في اليهودية. النقطة الثالثة من جهة التوافق من جهة تعليم السيد المسيح. شفنا نقطتين. النقطة الأولانية إن في تعليم عند القديس يوحنا بتشرح وبتكمل وبتوضح تعليم مذكورة في الأناجيل الثلاثة الأخرى، ففي تكامل في التعليم. نمرة اتنين شفنا اتفاق المحور بتاع الإنجيل، بداية من تكبير الخلاص من جهة الثالوث، نهاية بالمؤمنين وسلوكهم في الحياة والحياة الأخرى. زي ما شفنا في توافق بديع جدا ما بين الأناجيل الثلاثة وإنجيل القديس يوحنا في ذات النقطة. شفنا أيضا من جهة شخص المسيح التوافق ما بين إنجيل يوحنا والأناجيل الإيزائية، من جهة نسبه ليوسف، من جهة أمه العذراء أمنا مريم، من جهة أنه من بيت داود، من جهة أنه متربي في الناصرة، من جهة إخواته. النهاردة بنختم الأمر دوت، وهو التوافق ما بين إنجيل يوحنا والأناجيل الأخرى من جهة نمرة واحد الأحداث. هنشوف حوادث مشتركة ذكرت في الأناجيل الثلاثة ومذكورة أيضا في إنجيل القديس يوحنا، يبقى ما فيش تعارض. أولا هنشوف حوادث تخص السيد المسيح. هنشوف أربع حوادث تخص السيد المسيح، وهنشوف إزاي التوافق ما بين إنجيل القديس يوحنا والأناجيل الأخرى. أولا من جهة معجزات السبت. لما نقرأ إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا نجد أنه دائما لما كان المسيح بيعمل معجزات يوم السبت، ودي تقريبا كان فيها شبه تركيز، فدائما كانت تدور مجادلات ما بين المسيح وما بين اليهود من جهة السبت. الأمر دوت نشوفه مثلا في إنجيل متى الإصحاح 12 الآية 10 لغاية 14، لما كان المسيح في المجمع وفي رجل يده يابسة، فبيسأله المسيح هل يحل الإبراء في السبوت؟ فالمسيح قال لهم لو عندكم خروف وقع في حفر مش بتقوم يوم السبت؟ الإنسان أفضل من الخروف. وشفى الرجل. يبقى الشفاء بتاع يوم السبت مقترن بمجادلات بخصوص السبت. نفس المعجزة دي شفناها عند ماري مرقس، مرقس 3 هي نفس المعجزة. بس لما نروح للوقا نجد معجزات أخرى يوم السبت، وكان ما يتبعها دائما مجادلات ما بين المسيح وما بين اليهود من جهة السبت. بص مثلا في لوقا 13 كانت في امرأة منحنية بقالها 18 سنة وكانت في المجمع، والمسيح شفاها يوم السبت، فيجي رئيس المجمع يخاطب الجمع يقول لهم هي 6 أيام تأتوا فيها لتستشفوا مش يوم السبت. يعني بص تملي معجزة السبت فيها حوار، فيها جدال. أيضا إنجيل لوقا 14 معجزة أخرى برضو كانت يوم السبت، ودار مناقشة ما بين المسيح واليهود بخصوصه. في لوقا 14 كان النقاش مع الناموسيين والفريسيين، كان في إنسان مستقصى، فالمسيح سألهم هل يحل الإبراء في السبت؟ سكتوا، فقال لهم يا مرؤون انت مش الحمار بتاعك بتفك وتروح تسقيه يوم السبت؟ وراح شافي الرجل. يبقى بص في الأناجيل الثلاثة تملي معجزات السبت تملي بيحصل عليها حوار وجدال من جهة يحل الإبراء في السبت ولا لا. نفس المنهج دوت، نفس الأسلوب دوت، نفس الطريقة دي ذكرها يوحنا. هي معجزة مختلفة بس برضو دار وراها نقاش طويل بخصوص السبت، وهي شفاء مريض بركة بيت حزدة يوحنا 5، ودار بعدها نقاش طويل من جهة انه ازاي المسيح بيعمل معجزة يوم السبت والمسيح بيرد بيعمل حتى الان وانا ايضا اعمل. يبقى بص التوافق، ما تقوليش انه معجزة مريض بركة بيت حزدة لم تذكر في متى، وما هي المشكلة؟ معجزات اخر كثيرة صنعها يسوع. يوحنا اختار معجزة غير المعجزات اللي ذكرت في الأناجيل الأخرى، ماشي والمسيح بيعمل معجزات ده عادي، لكن بص بقى عشان معجزة يوم سبت فحاصل فيها المعتاد اللي احنا اعتدناه من اليهود مع المسيح لما يشفي السبت. يبقى ده يعني اتفاق، يمكن الاتفاق الظاهري ما هي ماشي يعني المعجزة دي هي هنا زي هنا، لكن ده اتفاق يعني معجزتين مختلفتين وحادثتين مختلفتين بس الاثنين صبوا في نفس الايه، نفس الاتجاه. يبقى ده توافق، يوحنا مش بيكتب حاجة من دماغه ولا حاجة ما حصلش، لا احنا شفنا المنهج دوت. حادثة تاني مع السيد المسيح، معجزة بقى ذكرت في الأناجيل الأربعة، ودي الوحيدة اللي ذكرت في متى ومرقس ولوقا ويوحنا، اللي هي معجزة ايه؟ معجزة إشباع الجموع، وبعد كده المسيح صرف التلامذة، وبعد كده صرف الجمع، وبعد كده مشي على الماء. الاثنين دول مربوطين ببعض، إشباع الجمع والمشي على الماء. المعجزة دي ذكرت في متى 14 ومرقس 6 ولوقا 9، ذكرت أيضا في يوحنا. دي المعجزة الوحيدة. طيب ايه قصد يوحنا؟ ما احنا متعودين تملي يوحنا بيذكر ايات، او يعني خلينا دلوقتي نقول معجزات يمكن ما ذكرتش في الاناجيل الثلاثة الاخر، اشمعنى دي بقى بالذات يهتم يوحنا ان يذكرها رغم انها مذكورة في متى ومرقس دي الوحيدة؟ قال لكم لان المعجزة دي ليها دلائل روحية فاهتم بيها يوحنا. نمرة واحد، عشان يأكد لليهود ان هو النبي الموعود به على لسان موسى. موسى في سفر التثنية الإصحاح 18 يقول لهم ايه؟ ان نبيا مثلي من اخواتك في وسطك يقيم لك الرب. فراسخ في ذهن اليهود ان المسيح هيبقى مثال موسى. فأكتر معجزة اظهرت أو أكتر حدث أظهر أنه يسوع هو النبي اللي تنبأ على موسى هي المعجزة ديت، زي ما موسى أكلنا 40 يوم منا في البرية، فالمسيح بيطعمنا خبز في البرية زي ما موسى عبر بينا في البحر الأحمر. فالمسيح بيعبر البحيرة ماشي على الماء، فهو النبي، فاهتم بيها يوحنا ديت. نمرة اتنين، اهتم بيها يوحنا رغم ان هي مذكورة في متى ومرقس ولوقا لان ليها دلالة اخرى سرائرية، ان هي بتشير للخبز الحقيقي النازل من السماء الواهب حياة للعالم اللي هو جسد الرب ودمه. فدي تاني حادثة في حياة سيد المسيح، فيه توافق ما بين يوحنا وما بين الأناجيل الإزائية. الحادثة الثالثة في شفاء المفلوج. عادة ما كان ربنا يسوع لما يشفي رجل مفلوج يقول له قم احمل سريرك، شفناها في متى 9 الرجل المفلوج اللي مدلى من السقف، وهي ذات المعجزة مذكورة في مرقس. فطبعا لأنه الحدث واحد فكان نفس الأمر، قم احمل فراشك واذهب لبيتك. طيب لما نروح في يوحنا 5، ربنا يسوع شفى مريض بركة بيت حزد، فبعد ما شفى الرجل قال له ايه؟ قم احمل سريرك وامشي. يبقى نفس التوجه نفس السلوك بتاع المسيح في شفاء المفلوج هو ذات السلوك اللي سلكه في يوحنا. توافق ما بين انجيل يوحنا والاناجيل الإزائية الاخرى. الحادثة الرابعة والاخيرة في حياة السيد المسيح اللي انا هذكرها، يعني من جهة التوافق ما بين الاناجيل الإزائية وانجيل يوحنا من جهة شخص المسيح، وهو معرفة المسيح بافكار الناس. حوادث مختلفة هنذكرها، لكن كل الحوادث دي تجمع على انه دائما المسيح كاشف السرائر، كاشف الفكر. فلما نلاقي حادثة اخرى عند يوحنا فيها نفس التوجه، لا ده فعلا هو شخص المسيح، وده الترابط، وان يوحنا ما جابش حاجة من عنده، لا ده هو ذات الشخص ذات السلوك، بس فيه حوادث مختلفة في الأناجيل الإزائية تتفق مع حادثة مختلفة عنهم في إنجيل يوحنا بس نفس التوجه. بص إزاي في إنجيل متى الإصحاح 9، ربنا يسوع لما شاف المفلوج المدلى من السقف، فالمسيح قال للرجل مغفورة لي خطاياك، فقالوا في نفسه من هو ذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ من يقدر أن يغفر خطايا لوحده؟ دي حاجات هما بيقولوا فين في فكره. فيقول متى في الآية 4، فعلم يسوع أفكارهم. يبقى كشف لنا متى أن المسيح بيعرف السرائر. حادثة تاني عند ماري مرقس، نفس سلوك المسيح، عرفت السرائر. ربنا يسوع ألزم تلامذته، ما ألزمش هنا، ألزم دي في معجزة إشباع الجمعة طبعا، وألزمهم ليه؟ لأن الجامعة هاج وحب يعملوا ملك، فهو عارف التلامذة هيهيجوا نفس الهوجة فألزمهم بالمركب. ده السبب يعني أنه بقول أنه معجزة مرقس 8 ما فيهاش إلزام. مرقس 8 ربنا يسوع ركب مع التلامذة في المركب، وهو في المركب بيقول لهم تحرزوا من خمير الفرسين وخمير هيرودس. يقول الكتاب إيه؟ ففكروا في أنفسهم أنهم لم يأخذوا خبز. المسيح بيقول لهم يعني ايه؟ هم ظنوا بيتكلم على الخبز والخمير المادي. طب احنا رايحين المنطقه اللي رايحين دي هناكل ازاي؟ بيقول لنا ما تاكلوش خمير الفرزين والهرودس. ففكروا في انفسهم، طب احنا ما جبناش خبز معانا. يقول لك في الايه 17، فعلم يسوع. عارف هم بيفكروا في ايه؟ قال لهم انتوا لغايه دلوقتي لسه مش فاهمين، لما الخمس خبزات كم أوفة زادت، لما السبع خبزات في الاربع تلاف كم سل، طبعا أوفة لان كنا في مناطق يهوديه، السل دي كنا في مناطق تخص الامم، دي برضه عشان يعني تبقى الاحداث في ذهننا يعني مش حفظ بقدر ما تبقى فهم يعني. المهم يعني. فعالم يسوع يبقى متى ومرقس بيقدموا شخص المسيح اللي بيعرف السرائر. حادثة مختلفة عند لوقا بس نفس شخص المسيح بنفس المسلك. في لوقا 9 يقول ايه؟ ان التلامذة دخلهم فكر من عسى ان يكون اعظم فيهم. فلما دخلوا البيت يقول لك في الآية 47 فعلم يسوع فكر قلبهم. ده بيعرف هما بيفكروا في ايه بدون افصاح بدون ما هما يتكلموا. فاخد ولد واحتضنوا، من يقبل هذا الولد يقبلني. يبقى بص المسلك بتاع المسيح معرفته بالافكار. ده روح عند يوحنا بقى موقف اخر بس نفس المسلك بتاع المسيح. في يوحنا 6 لما ربنا يسوع اشبع الجمع وبدأ يتكلم عن جسد ودمه وكده، فيقول ايه؟ كثيرون من اللي كانوا مع المسيح قالوا هذا الكلام صعب. طبعا قال تلاميذه، ما يقصدش التلامذة الاثناشر، لكن يقصد كل من يتبع المسيح كانوا يدعوا تلامذة معلم، ودول التلامذة بتوع المعلم طبعا غير الاثناشر، دول حاجة تانية هنشوف دلوقتي الموضوع ده. فقالوا في فكرهم ايه؟ هذا الكلام صعب. يقول يوحنا 6 الآية 61 فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه كما قلنا الأتباع دول يتذمرون على هذا، فقال لهم أهذا يعثركم؟ يبقى حوادث مختلفة لكن الشخص اللي بتقدمه الأناجيل هو ذات الشخص. تملي مجادلات على السبت، تملي يشفي مفلوج يقول له شير سريرك، هو تملي عارف بالأفكار. يبقى ما تقوليش بقى أنه الحوادث اللي مذكورة في يوحنا مختلفة عن الحوادث اللي مذكورة في الأناجيل الإزاي الأخرى يبقى يوحنا مختلف. لا بالعكس، ده أنا لما أجيب لك أحداث مختلفة لكن نفس السلوك ونفس التوجه. يبقى هما بيقدموا ذات الشخص الواحد يسوع المسيح. دي النقطة الأولى اللي نتكلم فيها النهاردة، الاتفاق ما بين يوحنا والأنجيل الإزائية من جهة حوادث أو أحداث تخص السيد المسيح. طيب توافق آخر من جهة أحداث برضو بس أحداث تخص الأسبوع الأخير تحديدا. هجيب لك برضو أربع زي ما شوفنا في حياة سيد المسيح في معجزاته أو أمور تخص أربع نقط، هنجيب أمور تخص الأسبوع الأخير برضو أربع نقط. نمرة واحد إعلان إنكار بطرس. لما نروح لإنجيل ماري مرقس الإصحاح 14 الآية 30 يقول لك ربنا يسوع بيكلم بطرس فقال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. ونفس الإعلان دوت ذكر في متى 26 ولوقا 22 بس أنا ذكرته من ماري مرقس لأنه زي ما احنا عارفين ماري مرقس أول إنجيل كتب وعنه أخذ متى ولوقا في الأمور المشتركة اللي ما بينه. طيب روح عند يوحنا نفس الحدث، يوحنا 13 الآية 37 و38 لما المسيح بيتكلم عن الصليب فبطرس رد قال له إني أضع نفسي عنك، يعني أنا بدالك تموت إزاي؟ أجابه يسوع أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات. وفعلا في متى 26 مرقس 4 لوقا 22 بطرس ينكر، وفعلا في يوحنا 18 الآية 17 بطرس ينكر. يبقى دي أول حدثة في توافق نفس الحدث، يعني ما فيش تعارض ما بين يوحنا وبين الأنجيل الأخر. كل إن هو يذكر تعاليم قالها المسيح أو معجزات حصلت في حادثة المسيح مختلفة، ده مش دليل اختلاف. طيب حادثة تانية حصلت في الأسبوع الأخير، هروب التلامذة. المسيح أعلن أنه التلامذة هيتركوه في الصليب، مرقس 14-27 قال لهم يسوع: إن كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب إني أضرب الراعي فتتبدد الخراف. نفس الإعلان ده موجود في متى 26، موجود في لوقا، بس في لوقا بقى 22 يقول لهم المسيح وذا الشيطان طلب أن يغربلكم كالحمد. هتتغربلوا يا تلامذة، الغربال ده تمسك الغربال وترفع غربلوا. طب في يوحنا نفس الأمر حصل، لأنه بيذكر نفس الحادثة، ففي توافق. أنت كنت أنت بقى تقول لي في تعارض ما بين الأناجيل لو نفس الحادثة هنا غير هنا؟ لا، الحوادث المشتركة في اتفاق فيها. تقول لي طب اشمعنى حوادث الصليب يعني هي اللي يوحنا ذكرها ورغم أنها مذكورة في الأناجيل الأخرى؟ لأنه ده جوهر البشارة، فما تجاهلش الصليب حتى لو كان ذكر في الأموال. وإيه البشارة؟ البشارة إن المسيح يسوع المسيح المنتظر ابن الله هو اللي بيصلب من أجل خلاص. فلذلك حادثة الصليب ذكرها يوحنا زي ما هي مذكورة في الأناجيل الأخرى. قلت لك هروب التلامذة المسيح أعلن عنه. طبعا عندي يوحنا نفس الأمر، يوحنا 16-32 ربنا يسوع بيقول لهم: هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي. نفس الإعلان. أيضا حادثة أخرى في الأسبوع الأخير يتفق فيها يوحنا مع الأناجيل الإزائية هي دخول المسيح أورشليم، في الأربع أناجيل متى 21، مرقس 11، لوقا 19، وذكرت أيضا في يوحنا نفس الحدث، يوحنا 12 الآية من 12 لغاية 14. وطبعا دي بنلاحظها احنا في حد الزعف في طقس كنيستنا ان احنا نقرأ الأناجيل الأربعة هي نفس الحدث. طيب برضو ليه الحادثة دي اهتم يوحنا ان يذكرها رغم ان هي اوريدي ذكرت؟ احنا شفنا يوحنا مثلا الميلاد ذكر فما اهتمش ان يذكر قصة الميلاد، حتى وان كنا يعني عشان انه بيكلم على ميلاده اللي من الازل من الاب، لكن يعني قصدي حادثة الميلاد بالجسد او ظهور في الجسد. طب ديش معنى بقى هنا بيذكر دخول اورشليم؟ بيذكر دخول أورشليم لأن دخول المسيح أورشليم هي وسيلة إيضاح لا يمكن للعين أن تخطئها إن يسوع هو المسيح المنتظر. هو قال بالكلام وعمل معجزات تؤكد إن هو المسيح. لما جيهم تلاميذ يوحنا روحوا قولوا يوحنا إيه الموتى بيقوموا وشو اللي بيصحوا والبرص بيطهروا، فقالوا عمل. طيب برضو اليهود يعني عشان ما يبقاش في حجة أمام النفس راح عمل وسيلة إضاحة لا تخطئها عين. ما كتب في زكريا 9: هو ذا ملككي يأتي إليك عادل وديع منصور راكب على أتان. راح المسيح داخل ذكرها يوحنا، بقول لكم وسيلة إضاحة لا تخطئها عين إن يسوع هو المسيح المنتظر فذكر. تقول لي طيب ما في حاجة مهمة برضو في الأسبوع الأخير وهو العشاء الأخير، مذكور في متى 26، مرقس 14، لوقا 22، لكن ما ذكرش في يوحنا، رغم أن دي حادثة مهمة. هي حادثة مهمة طبعا تأسيس العهد، لكن لم يتجاهلها يوحنا تماما، لكن ذكر في يوحنا 13 ما تم قبل كسر الخبز، أن المسيح كسر رجلين التلامذة، يبقى بيكمل السر لكن ما تجاهلش الحدث. نمرة 2 لم يذكر بقى خد خبز وكسر ليه. قلت لكم احنا يعني يوحنا كتب انجيله ما بين سنة 96 و98، خلاص الكنائس كلها بتمارس الافخارستيا وبتقرأ الانجيل وهي بتمارس السر وبتردد كلمات المسيح، خلاص ده بقى امر راسخ في الكنيسة، مش محتاج يوحنا يذكر. الحادثة الرابعة والأخيرة اللي أنا هذكرها في الأسبوع الأخير اللي يتفق فيها إنجيل يوحنا مع الأناجيل الإيسائية الأخرى هو حادثة الصلب نفسه. حادثة الصلب بكل تفاصيلها وبجزئياتها مذكورة في الأناجيل الأربعة. زي ما أقول لكم ده جوهر خبر الخلاص، إيه؟ المسيح اللي صلب من أجل خلاص، مات كي ما يهبنا الحياة. بص 11 نقطة أنا هقولهم لك كعناوين مذكورين في الأنجيل الأربعة. خيانة يهوذا، متى 26-14، مرقس 14-10، لوقا 22-47، يوحنا 18-2، القبض عليه في البستان، متى 26-36، مرقس 14-32، لوقا 22-39، مذكورة في يوحنا 18-1. قطع الأذن، أنا واخدهم بالترتيب الأحداث الأخيرة قبل الصليب، متى 26-51، مرقس 14-47، لوقا 22-50، قطع الأذن موجود عند يوحنا 18-10. دخول بطرس لدار رئيس الكهنة، متى 26-58، مرقس 14-54، لوقا 22-54، مذكورة في يوحنا 18-15. محاكمة المسيح قدام بيلاطس، متى 27-2، مرقس 15-1، لوقا 23-1، مذكورة في يوحنا 18-28. بص الجزئيات بتاعت حادثة الصلب في الأربع أناجيل. إطلاق أسير لما كان بيلاطس بيفوضهم، متى 27-15، مرقس 15-6، لوقا 23-17. نفس الحادثة مذكورة في يوحنا 18-39. الألام بتاعت الصلب من جهة السخرية ومن جهة اللطم ومن جهة الجلد، متى 27-26، مرقس 15-15، لوقا 23-26، مذكورة زي ما هي بالنص في يوحنا 19-الآية الأولى. أيضا صلب للصين مع المسيح يوم الجمعة، متى 27-38، مرقس 15-27، لوقا 23-33، هي ذات الحادثة مذكورة في يوحنا 19-18. عنوان علته اللي موجود فوق الصليب ذكر في الأناجيل الأربعة، متى 27-37، مرقس 15-26، لوقا 23-38، هي مذكورة في يوحنا 19-19. يعني زي ما احنا شايفين احداث الصلب بكل جزئياتها الصغيرة مذكورة في الاربع اناجيل. يوحنا يتفق فيها، وزي ما بنقول لانه ده اساس خبر الخلاص. بعد كده تكفين المسيح ودفنه، متى 27-57، مرقس 15-42، لوقا 23-50، نفس الأمر مذكور عند يوحنا في الإصحاح 19-38. أخيرا هو القيامة وظهور المسيح، الإصحاح الأخيرة بقى، متى 26، مرقس 16، لوقا 24، ويوحنا بقى خد فيها إصحاحين 20-21. يبقى ملخص الكلام اللي احنا قلنا النهاردة اتفاق إنجيل يوحنا مع الأناجيل الإزائية الأخرى. شفنا نمرة واحد أحداث تخص السيد المسيح، شفنا أربع أحداث فيها توافق. طبعا أنا واخد عينات يعني ومش الأربعة فقط، لكن يمكن يعني الأربعة دول أربع جهات الأرض، فدي كل المسكونة، فده دليل التوافق الكامل ما بين الأناجيل الإزائية وإنجيل يوحنا. نمرة اثنين شفنا أحداث تخص الأسبوع الأخير، مذكورة في الأناجيل الإزائية ومذكورة أيضا عند يوحنا، وبرضو خدنا أمثلة أربع أحداث. ناخد اتفاق آخر ما بين إنجيل يوحنا والأناجيل الإزائية الأخرى من جهة أشخاص ذكرت في خبر الخلاص، برضو هاخد أربع أشخاص. هبتدي بيوحنا المعمدان بس هاخد فيما يخص يوحنا حدثتين، وبعد كده نشوف ثلاث أشخاص أخر. ما يخص يوحنا بداية خدمته ونهاية خدمته، في توافق في الأناجيل من جهة السابق يوحنا. في الأناجيل الإزائية يوحنا مجرد صوت صارخ، متى 3 الإصحاح الثالث، مرقس 1 الآية 3، لوقا 3 الآية 4. لما نروح عند يوحنا الحبيب ذكر أيضا أن يوحنا هو صوت صارخ، بقول لك يوحنا ده السابق، فلذلك في كان شيء من التركيز عليه. طيب يوحنا الحبيب لما اتكلم عن يوحنا المعمدان نفس الأمر، لما راح السنهدريم بعت ناس يحققوا مع يوحنا، فبيقولوا له انت بتعمد ليه، انت المسيا، نمشي المسيا النبي، ففي الاخر بيقولوا له ايه، من انت لنعطي جوابا للذين ارسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟ طبعا احنا قاعدين نسالك انت المسيا، بتقول لا، انت النبي لا، انت ايليا لا، وانت مين؟ تقول عرفنا بنفسك. رد يوحنا قال لهم انا صوت صارخ البرية. نفس الإعلان إن يوحنا صوت صارخ. في الحقيقة برضو يعني عشان يبقى الموضوع برضو في جانب روحي، ما تبقاش مجرد يعني دراسة فيها جفاء شوية، يعني عايز تعرف إنسان قول له يعني كلمني عن نفسك، احكي عن نفسك، تقول ايه عن نفسك، تسمع. لكن من اتضاع يوحنا؟ انت مين؟ يوحنا ده المسيح شهد له اعظم مواليد النساء، تقول ايه عن نفسك؟ انا ما انا ولا حاجه، انا مجرد صوت. بصوا اتضاع يوحنا، انا مجرد صوت صارخ في البرية، انا مجرد ان انا بعد الطريق. درس حلو قوي. لذلك القديس يوحنا فهم الذهب الكلمه لذيذه عن يوحنا المعمدان، قال الإيد اللي لا تستحق أن تحل سيور الحذاء هي الإيد اللي المسيح قبل أنها توضع على رأسه. من الشخصيات اللي يظهر فيها صفة الاتضاع بشكل فائق فعلا هو يوحنا الحبيب. فالمهم ده التوافق في بداية خدمته. طب نهاية خدمته اتسجل، نجد سجن يوحنا مذكور في الأناجيل الأربعة. يبقى لما يجي حد يقولك إنجيل يوحنا بيختلف، الاختلاف مش قضية، في أحداث كتيرة في حياة سيد المسيح، كل إنجيل يذكر ما يناسب الكرازة اللي هو بيقدمها. لكن أنت تقول لي بقى في اختلاف، في تضاد، لما يبقى مثلا شخص زي يوحنا دوت حياته انتهت بشكل ما في الأناجيل الإزائية، نروح عند يوحنا اللي حياته انتهت بشكل مخالف، هنا في اختلاف؟ لا، نفس النهاية. ايه النهاية؟ بص متى ومرقس ولوقا، متى 11 الآية 12 يقول لك ايه، اما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال يسوع بعد 2 من تلامذته. طبعا دول كانوا تلامذة مرتبطين بيوحنا، ورغم ان يوحنا بعت كل الجموع للمسيح لكن دول ظلوا ملتصقين به، هو عايز يرجعهم للمسيح. فلما جه ظروف السجن قال لهم طب روحوا اسألوا كده المسيح من أنت. طبعا هو بطريقة غير مباشرة عايزهم هم يعرفوا مين شخص المسيح. لكن المهم اللي يهمني بقى في الحادثة، أما يوحنا فلما سمعه في السجن، يبقى متى قال لنا أن يوحنا سجن. طب نروح عند مرقس بيذكر قصة تانية تخص يوحنا، أنه يوم مولد هيرودس ورأسة ابنة هيرودية ماذا تطلبين؟ بص بقى ماري مرقس بيقول لك إيه؟ لأن هيرودس نفسه كان قد أرسل وأمسك يوحنا وأوثقه في السجن من أجل هيرودية. يبقى وهو بيحكي المعلومة دي عرفنا من مرقس إنه يوحنا أيضا في سجن، وما بيحكوا نفس الشخص بإيه اللي حصل في نهاية حياته سجن. برضو لوقا 3 الآية 20 يتكلم عن هيرودس يقول إنه حبس يوحنا في السجن. نروح عند إنجيل القديس يوحنا، في اختلاف في الأمر ده أبدا، ده بالعكس، ده يوحنا وهو بيذكر إن يوحنا المعمدان مسجون، دي ادتنا صورة ما كناش بننتبه ليها في خدمة السيد المسيح. أولا إيه الحادثة وبعد كده نشوف الصورة. الحادثة في يوحنا 3-24، يسوع كان في اليهودية مع تلامذته، قلنا اليهودية دي اللي هي جنوب أرض إسرائيل اللي فيها الهيكل اللي هو المكان اللي بيخدم فيه يوحنا. يقول لك ويوحنا كان بيعمد في عنون، خد بالك يسوع في اليهودية مع التلامذة ويوحنا لسه بيعمد في عنون، يروح معلق يوحنا الحبيب ويقول ايه؟ لأنه لم يكن يوحنا قد ألقي بعد في السجن. يبقى اللي احنا بندور عليها ان يوحنا داخل السجن، اهو يوحنا الحبيب قاله اوكي، يبقى ده الاتفاق. لكن اللي بقولك بقى اللي احنا طلعنا بيه من المعلومة ديت انه ايه؟ ان احنا لما نقرأ انجيل متى ومرقس ولوقا نفهم ان يوحنا داخل السجن حينئذ ابتدأ يسوع يكرز في الجليل. انا ممكن لو ما انتبهش افهم ان المسيح ما بداش الخدمة غير بعد ما يوحنا اتحط في السجن. لا، في الحقيقة بقى لما روحنا عند انجيل يوحنا لقينا في اليهودية يوحنا لسه بيعمد، يعني لسه بيخدم، والمسيح وتلامذته في اليهودية والمسيح بيخدم وفي ناس بتتعمد معمودية يسوع. بس في يوحنا 4 بقى راح موضح قال لكن لم يكن يسوع نفسه يعمد بل تلاميذه. بس القصد ايه؟ انه كان المسيح بيخدم اهو ويوحنا لازال في الخدمة، وراح موضحها يوحنا الحبيب قال لأنه لم يكن يوحنا قد ألقي بعد. يبقى في فطرة المسيح بيخدم وبيكرز ويوحنا بيخدم وبيعمد، دي احنا ما نفهمهاش من الأنجيل الثلاثة. تقولي طب ما هو في اختلاف؟ لا مش اختلاف برضه ولا حاجة. الأنجيل الثلاثة قالت ايه؟ قالت ولما أسلم يوحنا بدأ المسيح يكرز في الجليل، الجليل اللي هي الشمال. طب قبل ما يوحنا يدخل السجن كان بيكرز، بس بيكرز فين؟ في اليهودية. فترة التداخل أعتقد كنا اتكلمنا مرة عنها في أحاديث لينا وإحنا بندرس نفس الدراسة دي، انه تقريبا يعني الدارسين بيقولوا يا 6 أشهر يا بالكتير سنة، انا بميل ان هم 6 أشهر مش اكتر من كده، اللي هي فترة التداخل ما بين خدمة يوحنا المعمدان وبداية ربنا يسوع للخدمة. لكن اللي بيهمني هنا من جهة التوافق هو ان يوحنا اللي بدأ خدمته صوت صارخ انتهت خدمته في السجن، لان جيل الإزائية كما إنجيل يوحنا في توافق في هذا الأمر. طيب شخصية أخرى نشوف فيها التوافق ما بين الأنجيل الأربعة هي شخصية الاثنى عشر كجماعة مش كأفراد، كجماعة مع مجموعة كده اسمهم الاثنار، هنجد فيه توافق في أربع نقط ما يخص المجموعة دي ما بين الأناجيل اللي زيه وإنجيل يوحنا. من جهة إن فيه دعوة فردية لكل واحد فيهم، من جهة إرسالية المسيح ليهم، من جهة إن المسيح كان بيفصل للمجموعة دي لوحديهم، من جهة مواقف أخرى المجموعة دي بتتحرك كمجموعة في فئة كده معروف إن دول اسمهم التلامذة. هنلاقي الموضوع دوت في الأناجيل الثلاثة كما في إنجيل يوحنا. أولا الدعوة الفردية، متى الإصحاح الرابع الآية 18، المسيح دعا سمعان وندراوس ويعقوب ويوحنا، كانوا بيصطادوا السمك، دعاهم تركوا أبوهم وتركوا السفن وتبعوه. وبرضو نسمع عن دعوة فردية في إنجيل متى الإصحاح التاسع الآية 9، دعوة متى لاوي العشار مذكورة في مرقس 2:14، مذكورة في لوقا 5:27. أيضا نسمع عن دعوة فردية في مرقس 1 الآية 16 ولوقا 5 الآية 10 في موضوع سيد السمك. يبقى إذن ما يخص التلامذة 12 في جزئين المسيح دعا فرد فيهم. لما نروح عند يوحنا الجزئية دي موجودة، الجزئية دي موجودة في يوحنا 1:35، ربنا يسوع دعا أندراوس ويوحنا دعوة فردية، وبعد كده دعا فيلبس. يبقى في اتفاق إنه المجموعة دي المسيح دعا كل شخص فيهم بشكل منفرد. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، من جهة إن المسيح بيفسر للمجموعة دي على انفراد. الجزئية دي مذكورة في الأناجيل الإيزائية ومذكورة في إنجيل يوحنا. في الأناجيل الإيزائية متى 13 الآية 10 قعد مع التلامذة 12 بيقولوا له أنت بتكلمهم ليه بأمثال، اسمعوا بسمعش سمعين أنتوا، كان يفسر لتلامذته يقعد معهم. متى 13 الآية 10، مرقس 4 الآية 10، لوقا 8 الآية 9. لما نروح عند يوحنا الفئة دي كان فعلا المسيح يوحنا ذكر انه كان بيقعد معاها بشكل منفرد. موقفين في يوحنا، يوحنا 9 المسيح ماشي مع التلامذة، فالتلامذة بيسألوه يا معلم من أخطأ هذا أم أبواه، فبدأ يعلم تعليم خاصة لل 12، لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتصر أعمال الله فيه. يبقى ال 12 دول كان ليهم يعني أعداد خاصة مع المسيح. وشفنا أيضا في إنجيل القديس يوحنا حديث البراكليت من يوحنا 13 لغاية الصلاة الوداعية في يوحنا 17، الأحاديث كلها ما كانتش لجموع اليهود، كانت فقط بيسمعها التلامذة. يبقى في اتفاق إنه في تعاليم خاصة كان بيقولها للتلامذة 12 كان يفسر ليهم يشرح ليهم، لقينا نفس الأمر عند يوحنا. نمرة ثلاثة فيما يخص الاثناشر، مواقف كتير نقراها في الأناجيل الإذائية إنه في فئة كده اسمهم التلامذة عند متى ومرقس نقراها كتير. يقولك مثلا دعا تلاميذه، يبقى في مجموعة كده معروفة إن دول اسمهم تلاميذ المسيح. الرؤساء يكلموا مرة ربنا يسوع يقول له ما بال تلاميذك، بيكسروا تقليدات الشيوخ. في موضع آخر يقول لك فقال تلاميذه، موضع آخر يقول لك انصرف هو وتلاميذه. يبقى إذن في فئة مجموعة كده اسمهم مدعوين معروفين أن دول تلاميذ ربنا. طب هل الأمر ده واضح عند يوحنا؟ خمس أمثلة جبها لك من إنجيل يوحنا. يوحنا 2:11 المسيح عمل معجزة في عرس قانا الجليل، يقول لك فآمن به تلاميذه، هاي الفئة دي ليها وجود ومعروفين إن دول اسمهم تلاميذ الرب. يوحنا 2:17 لما طهر الهيكل في بداية خدمته يقول لك فتذكر تلاميذه أنه مكتوب غيرت بيتك أكلت. يوحنا 3 الآية 22 يقول لك جاء يسوع وتلاميذه يوحنا 4:2 يسوع لم يكن يعمد بل تلاميذه. يوحنا 6:67 فقال يسوع للاثنى عشر لعلكم انتم ايضا تريدون ان تمضوا. بقول لك واحد بيكتب قصه متى ومرقص، ففي القصه دي شخص المسيح وفي مجموعه كده كانوا في القصه دول معروفين كده جماعه اسمهم تلاميذ الرب ال 12. طب لما نروح عند يوحنا ما بيحكي نفس القصه، فزي ما في شخص يسوع في برضه مجموعه بتلازم المسيح معروفين ان دول اسمهم تلاميذه. طيب تقول لي في الاناجيل اللي زي في الارساليه بتاعه ال 12 متى 10:5 مرقس 6:7 لوقا 9:1 تقول لي عندي يوحنا ما فيش الارساليه ديت. اه فعلا ما جاتش ذكرها. ليه بقى؟ اولا هو كنت امتى تعترض وتقول لي ده اختلاف؟ لو جه يوحنا قال لك هو ما بعتش تلامذته مثلا، يعني هنا بقى في اختلاف ازاي، هنا قال بعت وهنا قال ما بعتش، لكن لا هو ما قالش انه ما بعتش. تقول لي طب ما ذكرهاش ليه؟ ما ذكرهاش ليه؟ قلنا انجيل يوحنا اتكتب ما بين سنه 96 و98 ميلاديه، يعني التلامذه كرزوا واستشهدوا والعالم كله عرف بخبر الخلاص من التلامذه. يوحنا يذكرها ليه؟ يذكرها تحصيل حاصل؟ لا خلاص ذكرت في الاناجيل الثلاثه. هو بيذكر او بيذكر ما لم يذكر في الاناجيل الثلاثه، بيكمل نقاط، بيوضح جانب معين، لكن الأمر ده بقى معلوم للكل، فمش محتاج كان يوحنا أن يذكره. يبقى التوافق من جهة الشخصيات، شفنا شخصية يوحنا المعمدان، شفنا التلامذة الاثناشر، نشوف أختين ذكروا في الأناجيل الإيزائية، ونفس مش بقى عايز أقول نفس الأختين بس، لكن نفس المسلك بتاع الأختين. ودي يا أحبة يعني اتفاق غير ظاهري، ده يؤكد التوافق. ما الاتفاق الظاهري ايه؟ اجيب لك قصة واذكر نفس القصة هنا، ماشي هتقارن الاثنين. لا دي في حاجة بقى هنا ظهرت بطريقة غير مباشرة بتنم عن صفة معينة في الشخص. لما جه عندي يوحنا ذكر نفس الشخص بنفس الصفة اللي بيتسم بيها الشخص، ده برهان قوي على التوافق. أقول لك مريم ومارثا في إنجيل القديس لوقا الإصحاح العاشر الآية 39 نلاقي مريم قاعدة تحت رجلين يسوع، ولوقا 10:40 نلاقي مارثا بتخدم. فإحنا خدنا التوجه بتاع مريم إيه؟ دي تملي تقعد تحت رجليه، مرثا دي تقعد تشتغل. طيب يجي يوحنا يذكر الاثنين الاخوات دول في مشهد تاني، في قصة تاني، في حدث تاني، بس يذكرهم بنفس التوجه بتاعهم، ده برهان قوي للتوافق. في يوحنا 12 الآية 2 لما ربنا يسوع أقام لعازر وبعد كده عملوا له وليمة، يقول لك هو بيحكي قصة تخص الوليمة بتاعت العازر، بس في النص يقول لك ايه وكانت مرثا تخدم. فعلا احنا شفناها في الاناجيل الإيزائية، الشخصية دي هي طبيعتها كده، هي بص التوافق، بقول لك التوافق الضمني او التوافق الداخلي او التوافق في سمات الشخص، ده برهان قوي ان اللي بيكتبه في الأناجيل الإيزائية هو ذاته اللي بيكتب في إنجيل يوحنا رغم أنها قصص مختلفة. فيقول لك كانت مرثا تخدم، وما احنا فعلا متعودين أن مرثا دي هذه طريقة، ومريم قاعدة تحت رجليه بتدهن قدمي. ما احنا مريم دي طول عمرنا بنشوفها ايه، بص يعني حبيبي انا مش قادر اوصل يعني لنفرض ان واحد عايز يعني يعمل اختلاف ممكن تفوته حاجة زي ديت. انا قدمت لك الشخص دوت هنا بسمات معينة بسلوك معين، لو الحكاية فيها يعني عدم صدق. يجي واحد تاني فبيقدم نفس الشخص، ممكن يقدمه بسلوك مختلف، لا بس احنا ما تعودناش ان الشخص ده دي طريقته، لكن لا نفس الشخص في مواقف مختلفة هو ذات السلوك بتاعه. يبقى فعلا الناس دي صدقة فيما تكتب، ومش بتألف قصص من عندها. وحتى لو عايز يألف حاجة زي دي ممكن تفوت عليه، يعني ما تجيش في ذهنه، هو كل اللي شغله الأحداث. لكن سمات الشخص، لا ده واحد بيكتب بعفوية، بس لأنه بيكتب الحق، فحاصل الاتفاق دوت ما بين يوحنا وما بين الأناجيل الإيزائية. آخر شخصية أكلمك في التوافق فيها شخصية مريم المجدلية، شخصية أساسية في حادثة القيامة، شفناها في متى 28 الآية 10، كانت مع النسوة وراحوا القبر وشافوا أين دفن. نفس الشخصية دي نلاقيها عند ماري مرقص في 16 الآية الأولى، يقول لك ظهر أولا، الآية 10 متأسف، ظهر أولا لمريم المجدلية. نفس الشخصية دي حضر القيامة. لوقا 24 الآية 10، مريم المجدلية من ضمن النساء اللي بيبشروا بالقيامة. طب لما نروح عند يوحنا، طبعا مريم المجدلية شخصية أساسية في حادثة القيامة، هنلاقي عند يوحنا هي أول من ذهب للقبر، هنلاقي عند يوحنا أن المسيح بيعلن نفسه ليها، هنلاقي عند يوحنا المسيح بيكلفها أنها تروح تكرز للتلاميذ. يبقى نلخص العناوين عشان ما نتوهش من بعضينا. اتفاق إنجيل يوحنا مع الأناجيل الإيزائية، شفنا أربع حوادث تخص المسيح، شفنا أربع أحداث تخص الأسبوع الأخير، شفنا أربع شخصيات، نشوف أيضا أربع أمور جغرافية فيها توافق ما بين إنجيل يوحنا وما بين الأناجيل الإيزائية. نمرة واحد، قرية بيت عنيا، قرية قريبة من أورشليم. الكلام ده عرفناه في متى وفي مرقس. في متى 21 الآية 17 يقول لك خرج من أورشليم إلى بيت عنيا وبات هناك. تقول لي طب وإيه يعني فين هنا القرب؟ هذا قرب جدا. خرج من أورشليم في المغرب وحيروح يبات، يعني دي مش مدينة على سفر، ده طلع راح بات في بيت عنيا، وبيت عنيا كانت قريبة. نمرة اتنين، القديس متى اهتم بالحتة ديت ليه؟ لأن متى بيكتب لليهود، فبيقدم المسيح خروف الفصح الحقيقي. دخل مدينة أورشليم يوم 10 نيسان، طب الخروف يدخل يوم 10 نيسان يظل تحت الحفظ. يعني ايه تحت الحفظ؟ يعني احنا لما نشتري خروف نشتري يوم 10 نيسان ونفضل عينينا على الخروف قدام عينينا لمدة 4 أيام لغاية 14 نيسان نذبحه بين العشائين، فاحنا بنراقب الخروف لألا يظهر في مرض، لألا يظهر في عيب. فلذلك المسيح خروف الفصح، اوثقوا الذبيحة بربط إلى قرون المذبح، المزمور اللي احنا بنصليه في دخول المسيح أورشليم، يعني الخروف هو جه يفضل تحت الحفظ تحت عينينا لمدة ايه 10 نيسان 11 يصبح في 14 نيسان. فلذلك كان لابد أن يكون قريب من أورشليم كإكمال الرمز، فبيت عنيا قريبة من أورشليم. طب مرقس 11 الآية 11 نفس الأمر، يقول لك وإذا كان الوقت قد أمسى، دنيا ليلت، خرج إلى بيت عنيا مع الاثنى عشر. يبقى مش مدينة بعيدة، ده الدنيا بالليل وراح هناك يبات والصبح راح جاي، لا دي مدينة قريبة بيروحها وبيرجعها بسرعة. يوحنا بقى حدد لنا المسافة، يقولك في يوحنا 11 الآية 18 وكانت بيت عنيا قريبة من أورشليم نحو 15 غلوة. ففعلا جغرافيا في توافق في المعلومة ديت. توافق جغرافي آخر أنه في الأناجيل الإيزائية يقول لنا أن في مجمع في كفر نحوم، مرقس 1:21 المسيح كان في المجمع وخرج الروح النجس، لوقا 4:31 نفس المجمع ونفس المعجزة. يبقى إذا فهمنا أنه في مجمع في كفر نحوم. طب لما نروح عند يوحنا برضو نجد مجمع في كفر نحوم. الاتفاق الغير الظاهري ده يا أحبة أقوى في الترابط وفي الصحة وفي الصدق أو المصداقية من الترابط الظاهري. احنا بنحكي قصة، فاحنا بنحكي قصة قلت لك المجمع اللي في كفر نحوم. يجي يوحنا بيحكي في قصة تانية خالص، الخبز ونأكل جسد ونشرب دمه، قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر نحوم. فهمنا من جوه القصة انه في مجمع في كفر نحوم. ما احنا كنا سمعينها في الأناجيل الإيزائية. ده دليل الصدق، دليل التوافق، دليل انه بيكتبوا اللي حصل. برضو حدثة من ناحية الجغرافيا ومن ناحية المواقع، يعني في 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 الأناجيل اللي إذا تتفق معنا إن في الهيكل في خزانة مذكورة ضمنا كده في الإنجيل. مرقس 12:41 يقول لك جلس يسوع تجاه الخزانة وشاف الجمع بيلقوا وأرملة جت ألقت في السين. لوقا 21:1 وتطلع فرى الأغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة. يوحنا بيكلم في قصة تاني، في موضوع تاني، يقول لك هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل. يوحنا 8:20. آخر حاجة أولى في الجزئية دي وهو موقع أورشليم، إنها جغرافيا مرتفعة. في متى ومرقس ولوقا يقول لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم. متى 20:18، مرقس 10:33، لوقا 18:31. طب لما روح عند يوحنا برضو لما يجي يتكلم على أورشليم، لأن أورشليم مرتفعة فجغرافيا إحنا بنصعد. يوحنا 5:1 صعد يسوع إلى الهيكل، حدثة بركة حزد. في يوحنا 11:55 فصعد كثيرون من الكورة إلى أورشليم على الفصح الأخير. آخر حاجة حقولها علشان ما اكسرش الوقت بتاعي، اتفاق في القيادات، القيادة الدينية والقيادة المدنية. يوحنا يقول لنا ان في رئيس الكهنة في يوحنا 11:49 ويوحنا 18:13-24 اسمه قيافة. قيافة كان رئيس للكهنة في تلك السنة. نفس الأمر نلاقيه في الأناجيل الإيزائية، لوقا 3:2 يقول لك في أيام رئيس الكهنة حنان وقياف. مرقس 26:53 يقول لك رئيس الكهنة الذي يدعى قياف. القيادة الدينية اللي كانت وقت القصة اسمه قياف، توافق. طب القيادة المدنية بيلاطس. يوحنا 18:28 يقول لك جاءوا إلى دار الولاية فخرج بيلاطس إليهم. طب ما نروح عند متى 27:2، مرقس 15:1، لوقا 23:1 يقول لك بيلاطس البنتي الوالي. يبقى ختام بقى هذه النقطة عشان بنعتبرنا المرة الجاية نبتدي نقطة أخرى، إن يوحنا يتفق مع الأناجيل الإيزائية في جوهر الرسالة، في الإعلان إزاي بدأ وإزاي انتهى، في خط الخدمة من جهة اليهود ومن جهة الجليل، من جهة الأجواء المحيطة بالقصة سواء كان ناس سواء كانت جغرافيا سواء كانت قيادات. لكن يوحنا اختار قصص وركز على جانب في التعليم ربما تكون مختلفة عن القصص والتعليم اللي ركز فيها الأناجيل زيها، لكن في النهاية في ايه؟ في اتفاق وتكامل ما بين إنجيل القديس يوحنا وما بين الأناجيل الإيزائية الأخرى. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.